بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن سورة يوسف عليه السلام وما اشتملت عليه من قصته العظيمة المليئة بالعبر البالغات والعظات النافعات والدروس المتنوعات، سورة عظيمة فيها وفي قصة يوسف الذي تضمنته السورة آيات للسائلين، وهي قصة من أحسن القصص. وفي القصص قصص القرآن كما أخبر الله تبارك وتعالى في خاتمة السورة عبرة لأولي الألباب، ولهذا كان جديرا بعبد الله المؤمن أن يقف مع هذه السورة العظيمة مستفيدا من عبرها، منتفعا بعظاتها. وما كتبه أهل العلم في كتب التفسير فيه معونة لطالب العلم لنيل هذا المطلب. وبين أيدينا رسالة قيمة لإمام محقق وعلم مفسر وإمام مدقق، الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أسماها الفوائد المستنبطة من قصة يوسف. وذكر رحمه الله تعالى فيها فوائد عظيمة جدا مستنبطة من قصة يوسف، والفوائد التي تستنبط من هذه السورة كما أشار ابن القيم رحمه الله تزيد على الألف، فهي كثيرة جدا وفوائد عديدة. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره لآيات من كتاب الله عز وجل ذكر فوائد مستنبطة من هذه القصة ربما تزيد على 500 فائدة، ذكرها واحدة تلو الأخرى، يذكر مجموعة من الآيات ثم يسرد ما فيها من الفوائد التي تستنبط منها وتستفاد. والرسالة التي بين أيدينا مختصرة ولكنها عظيمة جدا في بابها، ويجد فيها طالب العلم والمتأمل فوائد عظيمة جدا تستفاد من هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجمعين حسن الاستفادة من هذه القصة والانتفاع بهدي الأنبياء عموما، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يسر الله لنا أجمعين ذلك، وأعاننا على كل خير، وأصلح لنا شأننا كله. ونبدأ مستعينين بالله مستمدين منه المعونة والتوفيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة. فتبارك من قصها ووضحها وبينها.
سورة يوسف عليه السلام بدأت في أولها بقوله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، وختمت بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا الذي ذكر الله جل وعلا هو في قصص الأنبياء كلهم، فقصصهم التي ذكر الله جل وعلا في كتابه أحسن القصص وأنفعها للعباد، وهي خير القصص، وكل قصة منها مليئة بالفوائد العظيمة التي تصل المتأمل لتلك القصص تصله إلى كل خير وفضيلة ورفعة وبركة ونفع في دنياه وأخراه. ولهذا ينبغي على من يقرأ قصص الأنبياء في القرآن أن يقف عند هذا المعنى، وألا يختم هذه القصص مرورا عليها بالقراءة قراءة مجردة، بل يحاول في كل مرة يقرأها أن يستفيد من عبرها وقصصها. ولعله لهذا، والله تعالى أعلم، ختمت قصة يوسف بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فيا من قرأت سورة يوسف، انظر في نفسك، هل اعتبرت أم أنك قرأتها قراءة مجردة؟ فهي إنما قصت ليعتبر أولو الألباب أصحاب العقول، وينتفعوا بما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من قصص، ليست قصص مجرد تروى وتحكى وتسمع وينتهى إلى هذا الحد، بل هي أحسن القصص، وهي مليئة بالعبر والفوائد. فينبغي للمسلم أن يحرص على الانتفاع بعبرها والإفادة من قصصها والاتعاظ بمواعظها العظيمة. وهي كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فيها تنقلات عجيبة عرضت ليوسف عليه السلام، وفي كل منها يوفقه الله سبحانه وتعالى لما يكون به الحق. فصبر وصابر واتقى الله سبحانه وتعالى ففاز بكل خير وفلاح. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذا كان شأنه محسنا متقيا لله صابرا محتسبا متقيا لله جل وعلا. ولهذا الواجب على المسلم أن يحسن الانتفاع بهذه القصة وغيرها من قصص القرآن. يقول الشيخ رحمه الله: لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات أي عبر. للسائلين هذا فيه فائدة أشار إليها رحمه الله تعالى، ولعله يأتي أيضا تأكيدها عنده، وهي أن هذه القصة وغيرها من قصص القرآن لا يستفيد منها كل أحد، وإنما الذي يستفيد هو من يسأل، سواء بلسان حاله أو لسان مقاله، سواء سأل بلسان حاله أو لسان مقاله، بحاله يحرك نفسه وعقله لينتفع ويعتبر ويتعظ، أو لسان مقاله بأن يسأل أو يبحث في كتب التفسير وينظر إلى كلام أهل العلم. فليس كل أحد ينتفع، وإنما المنتفع السائل. السائل هو الباحث، هو الباحث، هو المتحري للفائدة، الطالب لها، الحريص على نيلها وتحصيلها. فهذا هو الذي ينتفع بقصص القرآن. بدأ الشيخ رحمه الله بهذه المقدمة تهيئة للنفوس وشحذا للهمم لحسن الاستفادة من الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة.
قال رحمه الله: فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم.
أن يلهى، لعلها بفتح الياء، أن يلهى عنها، أن يشغل نفسه بأي أمر عن هذه الرؤيا، لا يشتغل بها، بل ينبغي له أن يلهى عنها.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المراء الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها.
هذا أول ما بدأ به رحمه الله تعالى من الفوائد المستنبطة لقصة يوسف. وسبب بدئه بذلك رحمه الله تعالى لأن هذا هو أول ما بدأت به السورة، سورة يوسف عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فهذا أول ما بدأت به القصة، ويأتي في خاتمتها تأويل ذلك. وفي ثنايا القصة جاء أكثر من رؤيا، وكل ذلك يعبره يوسف عليه السلام. فيقول الشيخ استفاد من هذه المواطن في السورة من تعبير يوسف عليه السلام للرؤى، رؤيا السجينين صاحبيه في السجن، ورؤيا الملك، وأيضا ما آلت إليه رؤياه هو عليه السلام، مع ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه أنه سبحانه وتعالى علمه تأويل الأحاديث، ومن ذلكم تأويل الرؤى، تأويل الرؤى. فكل ذلك يفيد أن سورة يوسف عليه السلام يستفاد منها أصولا لتعبير الرؤيا. ثم ذكر رحمه الله أن تعبير الرؤيا يبنى على أمور، منها حسن الفهم لما رآه الرائي، يفهم الشيء الذي رآه بالألفاظ التي يقولها والتي جاءت ضمن رؤياه، لأن الألفاظ والمعاني التي حدثت في الرؤيا كلها مداخل للتعبير، مداخل للتعبير أي مداخل للعبور منها إلى الوصول إلى المعنى، معنى هذه الرؤيا أو تعبيرها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت وحسب الحال المتعلقة بالرؤيا، مع مراعاة حسن الفهم للألفاظ والمعاني والأحداث التي حصلت في الرؤيا. قال الشيخ رحمه الله استفاد من القصة الفرق بين ثلاثة أشياء: الأحلام التي جاء ذكرها في السورة بلفظ أضغاث أحلام، وما يلقيه الشيطان، ما يلقيه الشيطان من تلاعب بابن آدم، من تلاعب بابن آدم، وكم دخل الشيطان على خلق وخلق من خلال ما يلقيه عليهم في المنام من أمور وأحوال ربما أفسدت على بعض الناس عقائدهم وهدمت أديانهم وأدخلتهم في أبواب من الانحراف والضلال. والأمر الثالث الرؤيا الصحيحة. أما الأول فيقول الشيخ رحمه الله فيما تعلق بأضغاث الأحلام، قال هذه لا تأويل لها، هذه لا تأويل لها. مثل ماذا؟ قال مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فيأتي هذا الذي يفكر فيه كثيرا وشغل ذهنه فيه كثيرا يأتي في منامه، يأتي في منامه أضغاث أحلام. قل مثل هذا عندما يتحدث المرء مع رفقته قبل النوم بأشياء ربما يأتي عليه شيء منها في منامه من قبيل أضغاث الأحلام، فيتأتي بطول التفكير في شيء أو كثرة الحديث عنه، كثرة الحديث عنه والسماع، فما يتحدث فيه في المجالس كثيرا ربما يأتي على الإنسان في منامه أضغاث أحلام. فهذا نوع، وهذا مثل ما قال الشيخ لا تأويل له. ويشبهه الشيخ، يشبهه الشيخ رحمه الله بأنه من جنس ما يفكر به في يقظته، من جنس ما يفكر به في يقظته. هذا الذي أطال التفكير فيه في يقظته يأتي في منامه إتيانا مثل أو من جنس إتيانه له فكرا له في يقظته يأتي أيضا فكرا له في منامه. فهذا نوع. الثاني ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة. والشيطان يدخل على النائم في منامه بمثل هذه الأمور، وبخاصة إذا نام على غير ذكر لله، إذا نام على غير ذكر لله سبحانه وتعالى. أما الذي ينام على ذكر الله ويأتي بأذكار النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. جزء من هذا الوعد في المنام يلقيه عليه في منامه، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال بعض المفسرين ومنهم المصنف رحمه الله في كتابه التفسير إن عبادي أي الذين يذكرون الله، إن عبادي أي الذين يذكرون الله، فإن من يذكر الله سبحانه وتعالى يكون بذكره لله في حرز متين وحصن حصين يقيه ويحميه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. النوع الثاني ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، هذا أيضا لا تعبير له ولا ينبغي الإنسان أن ينشغل به ولا أن يحدث به الناس، لا يحدث الناس بتلعب الشيطان به في منامه، مثل القصة التي جاءت في الحديث الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال رأيت في منامي أن رأسي سقط ويتدحرج أمامي وأنا ألحقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه، أو كما جاء في الحديث. فهذا النوع يلهى عنه مثل ما قال الشيخ، يلهى عنه، يشغل نفسه عنه ولا يفكر فيه. وجزء من هذا وينبغي أن ينتبه لذلك، جزء من ذلك يريد به الشيطان أن يحزن ابن آدم، يريد به الشيطان أن يحزن به ابن آدم، مثل ما قال الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمن. ولهذا ينبغي العبد أن لا يلتفت، أن يلهى عن هذا. بعض الناس سبحان الله إذا جاءته مثل هذه الأشياء وتوهم أنها رؤيا دخل في قلبه ماذا؟ حزن وقلق ومخاوف وأشياء من هذا القبيل، وهذه بغية الشيطان،
هذه بغية الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فلا ينبغي أن يلتفت. ولهذا عبارة الشيخ هنا رحمه الله تعالى دقيقة، قال لا ينبغي العاقل أن يشغل بها فكرة، بل ينبغي أن يلهى عنها، ينبغي أن يلهى عنها. إن لم يلهى عنها ونماها في نفسه وصل به الحال إلى بغية الشيطان منه حينما ألقى هذه الأمور عليه في منامه. والسنة أن المرء إذا رأى شيئا من هذا القبيل وهو في منامه أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن يتعوذ بالله من شر ما رأى، وأن ينقلب إلى جنبه الآخر في منامه، وإذا قام لا يحدث بها أحد مطلقا، يلهى عنها وتذهب عن ذهنه تنصرف. إذا لهى عنها وانشغل بأمور أخرى انصرفت وذهبت عنه، لكن إن شغل ذهنه بها سيضطر إلى أن يحدث الآخرين، ثم تصبح مشكلة ربما هما أو أرقا أو نكدا عليه في حياته. وهذه بغية الشيطان منه ليحزن الذين آمنوا. أما الثالثة الرؤية الصحيحة، الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله عز وجل للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها، أو ليفهم بها ما يناسبها. أمثال يضربها الملك، وهذه من لمة الملك للقلب، القلب قلب الإنسان للشيطان له لمة وللملك له لمة. النوع الأول ذاك من لمة الشيطان للقلب، وهذه من لمة الملك للقلب. أمثال يضربها الملك بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن تلك الأمثال المضروبة التي يراها في منامه يفهم ما يناسبها، يفهم ما يناسبها مما يهدى إليه من يحسن تعبير الرؤى. وهي على نوعين، قال الشيخ قد يرى الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه، هذا نوع، وقد يكون ليس كذلك، يعني ما يراه في منامه لا يكون على حقيقته، وإنما يوصل إليه، يوصل إليه من خلال الألفاظ، من خلال المعاني، من خلال الوقت والحال، يوصل إليه إلى تعبير الرؤيا. فيتارى تكون على حقيقة ما رأى، يعني يكون تعبير الرؤيا هو حقيقة وقوع ما رأى في منامه، وتارة يكون تعبير الرؤيا معنى آخر يتوصل إليه من خلال ألفاظها والحقائق التي رؤيت في المنام. وهذين النوعين كلاهما يأتي في قصة صاحبي السجن، فإن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، فكان التعبير لرؤياه هو حقيقة ما رأى، أنه يكون خادما للملك يعصر له الخمر. والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، رأى فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فلم يكن تأويلها وقوع حقيقة ما رأى، وإنما كان هذا مثالا يهتدى منه إلى الحقيقة. والحقيقة أنه ما مثل ما جاء في تعبير يوسف عليه السلام أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، لا تأكل خبزا فوق رأسه، وإنما تأكل الطير من رأسه. ولعله يأتي لاحقا عند الشيخ بيان وتوضيح لهذا. فيوسف صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المراء الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها. نعم.
قال رحمه الله: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع لا يسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش، خر الجميع له سجدا. وقال يوسف صلى الله عليه وسلم متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته، وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال سبحانه في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة. فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن. فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها، وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة. ولهذا قال: إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
ذكر الشيخ رحمه الله أولا من فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا، ثم فصل في بيان ذلك من خلال السورة بأن ذكر أولا ما يتعلق برؤيا يوسف التي قصها على أبيه، ثم عقد فصلا خاصا سيأتي في رؤيا صاحبي السجن، ثم عقد فصلا أيضا آخر في رؤيا الملك، وفي كل ذلك يبين الشيخ ما يستفاد من تلك الرؤى والتعبيرات التي كانت لها من فائدة في هذا الباب، باب علم الرؤى وأصول التعبير، علم الرؤى وأصول التعبير. قال هنا: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف، والثاني عقد له الفصل الأول من الكتاب وهو رؤيا صاحبي السجن، والثالث عقد له الفصل الثاني من الكتاب وهي رؤيا الملك. فالأول رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب عليهما السلام، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال الشيخ رحمه الله: فسرها يعقوب بغاياتها، غاياتها أي ما تؤول إليه، والذي تؤول إليه الرؤيا يأتي في آخر السورة، وعند إتيانه قال على إثره يوسف عليه السلام لوالدي: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، إلى آخر الآيات. فسرها يعقوب بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها، ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه. يأتي بعد قليل قولها: حيث شبهت أم يوسف لما فيها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين، لأن الشمس والقمر قطعا المراد بهما يوسف يعقوب وزوجه أم يوسف قطعا، هذا هو المراد. لكن هل الأم هي الشمس والأب هو القمر أو العكس؟ الشيخ رحمه الله في تفسيره جزم أن الأم هي الشمس والأب هو القمر، والأب هو القمر، وقال: من المناسبات أن الشمس مؤنث والقمر مذكر والكواكب مذكر، والكواكب مذكر، فالقمر هو يعقوب والكواكب إخوة يوسف والشمس هي والدته. قال: وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف، وهذا جاء وحصل في آخر القصة: وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. وهنا ينبغي أن يعلم وأن ينتبه لهذا، أن السجود هنا هو من باب التحية، من باب التحية، وكان ذلك موجودا في شرع من قبلنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ومنع منه. وقال في الحديث الصحيح: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، السجود هنا ما هو؟ هل يستطيع أن يقول أحد أن السجود هنا هو العبادة؟ هل يستطيع أحد أن يقول المراد بالسجود هنا العبادة؟ ما يمكن. لو قال ذلك أبعد الفهم وأساء الفهم. لو قال المراد بالسجود العبادة يكون المعنى والعياذ بالله لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا، ما يمكن أن يكون السجود هنا عبادة أبدا. السجود تحية، السجود تحية. وسجود يعقوب وأم يوسف وإخوته له هذا تحية ليس عبادة. العبادة في شريعة كل الأنبياء هي لله سبحانه وتعالى، سجود العبادة، ركوع العبادة، الذبح، النذر إلى غير ذلك، هذا كله لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش خر الجميع له سجدا، خر الجميع له سجدا أي تحية له بالسجود، سجدوا تحية له. وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم، تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وأخوته وكذلك عند الناس. جعل الله سبحانه وتعالى رفعة بعد شدائد عظيمة مر بها، ألقي في غيابة الجب وأدخل السجن وتعرض لشدائد عظيمة جدا وتعرض لفتن أيضا عظيمة، تلقى ذلك كله بالصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فكان المآل إلى هذه الرفعة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له عليه السلام. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله والقيام بحق الله وحقوق الخلق. وهذه كلها كانت متمثلة في يوسف عليه السلام. قال: فلهذا قال سبحانه في ذكر السبب الموصل لهذه الغايات الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أي لا بد أن يتم الله عليك النعمة، تمام النعمة بماذا؟ بما ذكر سابقا، وأما أكده لاحقا: العلوم النافعة، الأعمال الصالحة، الاجتباء، الأخلاق الفاضلة، المقامات الجليلة، خلق يوسف الفاضل كان في كل تقلباته. وانتبه إلى هذه اللطيفة التي أشير إليها، في كل تقلباته كان على خلق فاضل وتعامل كريم، لما كان في السجن ولما كان في القصر خلقه واحد فاضل وعالي ورفيع. ولهذا قالوا له في السجن: إنا لنراك من المحسنين. وقالوا له وهو في القصر: إنا لنراك من المحسنين. ما تغير صفة الإحسان فيه لا في السجن ولا في القصر. بعض الناس المواقف تغيره، مواقف الضيق والشدائد تغيره ويتغير الإحسان عنده، وأيضا أيضا مواقف النعمة والرئاسة وأمور الدنيا تغيره. يوسف وهو في السجن وهو في القصر من يراه ويلقاه يصفه بذلك: إنا لنراك من المحسنين. فهو على خلق مع التقلبات التي مر بها والمحن والمنح والمنن، كل ذلك كان فيه على خلق جميل. فهذا كله من تمام النعمة، يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. قال الشيخ: وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكرب. العلماء ينبهون هنا على أمر يتعلق بالرؤى لابد من الانتباه له، وهو أن الرؤية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا. أما تقرير الأحكام فلا، البشارة الرؤية تكون بشارة وتكون تكون نذارة، لكن من رأى رؤية منامية لا يمكن أن يأخذ منها حكما، أن يأخذ منها شريعة. الشريعة مصادرها الوحي المتلقى عن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكم في الرؤى من التسلية، كم فيها من البشارة للمؤمن، الطمأنينة لقلبه، كم فيها أيضا كم فيها من النذارة من أمور مثلا، يعني يكون من الصالحين من أهل الاستقامة فتبدر منه انفراط في جانب معين، فيأتي في المنام رؤيا توقظه نذارة له. مما يذكر في هذا أن شابا صالحا غاضا لبصري حافظا لفرجه فرط منه أمر، فكان مرة يشتري من أحد المحلات، فجاءت حسناء رآها فأتبعها البصر، أتبعها بصره وأخذ ينظر إليها، فلما نام رأى في المنام أنه في المحكمة وأن القاضي حكم عليه بالجلد، وتلا الآية: والزاني والزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والعين تزني وزناها النظر. ففهم من هذه الرؤيا أنها نذارة له من ذاك الأمر، نذارة له من ذلك، فهي تكون للبشارة تكون للنذارة، لكن لا يمكن أن تؤخذ أو يبنى أحكام أو شرائع على ما يراه الإنسان في منامه. قال: من فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير، فيعقوب من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم. في أحد منكم نسخة فيها مد بعد الراء؟ استغفر، الأقرب هو كذلك، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم كذا، واستغفر هو الأولى، نعم، واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحم، والله تعالى أرحم الراحمين. فيوسف استغفر لهم، استغفر لهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعقوب قال: سأستغفر لكم ربي. فيوسف استغفر لإخوتي، ويعقوب استغفر لهم، وكل من يوسف ويعقوب عفوا عما بدر من إخوة يوسف من عقوق وقطيعة وأذية ونحو ذلك. قال فالحاصل أن هذه الرؤية تضمنت ما حصل ليوسف من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، يعني ما لقيه في تقلبات حياته من أمور وشدائد فصبر، فكان عاقبة ذلك الصبر العلو والرفعة. ولهذا لما قال له إخوته أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. هذه المنة ثمرة ماذا؟ قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونفس تقواه ونفس صبره أيضا هو منة الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الأول. وأما رؤيا الفتيين حيث قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فتلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده، فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر. وفسر رؤيا الآخر: فيقتل ثم يصلب فتأكل الطير من رأسه. فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة، والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال، وأنه يقتل ومع قتله يصلب ولا يدفن حتى تأكل الطيور من رأسه. وهذا من الفهم العجيب والغوص على المعاني الدقيقة. وذلك أن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه، ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال. وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعر منه الجلود. وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها، قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم، وإنما يعبر عن علم ويقين. وأما المناسبة في ذلك أن الطيور لا تقرب الحي، وإنما تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد، وهذا إنما يكون بعد قتله وصلبه. ومن كمال يوسف ونصح صلى الله عليه وسلم ونصحه وفطنته العجيبة أنهما لما قصا عليه رؤياهما تأنى في تعبيرها ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت، فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا ويشتاقا إلى تعبيرها، وليتمكن من دعوتهما ليكون أدعى لقبول الدعوة إلى الله، لأن الدعوة لهما إلى الله أهم من تعبير رؤياهما. فدعاهما إلى الله بأمرين: أحدهما بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الأمر الثاني دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر للعالم العلوي والسفلي والعالم السفلي المستحق للألوهية الكاملة الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة، هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق، وإنما هي أسماء اصطلحوا على تسميتها، أسماء بلا معان. فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما.
نعم، هذا الفصل يؤجل إلى الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن سورة يوسف عليه السلام وما اشتملت عليه من قصته العظيمة المليئة بالعبر البالغات والعظات النافعات والدروس المتنوعات
سورة عظيمة فيها وفي قصة يوسف الذي تضمنته السورة آيات للسائلين، وهي قصة من أحسن القصص. وفي القصص قصص القرآن كما أخبر الله تبارك وتعالى في خاتمة السورة عبرة لأولي الألباب. ولهذا كان جديرا بعبد الله المؤمن أن يقف مع هذه السورة العظيمة مستفيدا من عبرها، منتفعا بعظاتها. وما كتبه أهل العلم في كتب التفسير فيه معونة لطالب العلم لنيل هذا المطلب. وبين أيدينا رسالة قيمة لإمام محقق وعلم مفسر وإمام مدقق، الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أسماها الفوائد المستنبطة من قصة يوسف. وذكر رحمه الله تعالى فيها فوائد عظيمة جدا مستنبطة من قصة يوسف. والفوائد التي تستنبط من هذه السورة كما أشار ابن القيم رحمه الله تزيد على الألف، فهي كثيرة جدا وفوائد عديدة. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره لآيات من كتاب الله عز وجل ذكر فوائد مستنبطة من هذه القصة ربما تزيد على 500 فائدة، ذكرها واحدة تلو الأخرى، يذكر مجموعة من الآيات ثم يسرد ما فيها من الفوائد التي تستنبط منها وتستفاد. والرسالة التي بين أيدينا مختصرة ولكنها عظيمة جدا في بابها، ويجد فيها طالب العلم والمتأمل فوائد عظيمة جدا تستفاد من هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجمعين حسن الاستفادة من هذه القصة والانتفاع بهدي الأنبياء عموما، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يسر الله لنا أجمعين ذلك، وأعاننا على كل خير، وأصلح لنا شأننا كله. ونبدأ مستعينين بالله مستمدين منه المعونة والتوفيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة. فتبارك من قصها ووضحها وبينها.
سورة يوسف عليه السلام بدأت في أولها بقوله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، وختمت بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا الذي ذكر الله جل وعلا هو في قصص الأنبياء كلهم، فقصصهم التي ذكر الله جل وعلا في كتابه أحسن القصص وأنفعها للعباد، وهي خير القصص، وكل قصة منها مليئة بالفوائد العظيمة التي تصل المتأمل لتلك القصص تصله إلى كل خير وفضيلة ورفعة وبركة ونفع في دنياه وأخراه. ولهذا ينبغي على من يقرأ قصص الأنبياء في القرآن أن يقف عند هذا المعنى، وألا يختم هذه القصص مرورا عليها بالقراءة قراءة مجردة، بل يحاول في كل مرة يقرأها أن يستفيد من عبرها وقصصها. ولعله لهذا، والله تعالى أعلم، ختمت قصة يوسف بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فيا من قرأت سورة يوسف انظر في نفسك، هل اعتبرت أم أنك قرأتها قراءة مجردة؟ فهي إنما قصت ليعتبر أولو الألباب أصحاب العقول وينتفعوا بما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من قصص، ليست قصص مجرد تروى وتحكى وتسمع وينتهى إلى هذا الحد، بل هي أحسن القصص وهي مليئة بالعبر والفوائد. فينبغي للمسلم أن يحرص على الانتفاع بعبرها والإفادة من قصصها والاتعاظ بمواعظها العظيمة. وهي كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فيها تنقلات عجيبة عرضت ليوسف عليه السلام، وفي كل منها يوفقه الله سبحانه وتعالى لما يكون به الحق، فصبر وصابر واتقى الله سبحانه وتعالى ففاز بكل خير وفلاح. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذا كان شأنه محسنا متقيا لله، صابرا محتسبا متقيا لله جل وعلا. ولهذا الواجب على المسلم أن يحسن الانتفاع بهذه القصة وغيرها من قصص القرآن. يقول الشيخ رحمه الله: لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات أي عبر للسائلين. هذا فيه فائدة أشار إليها رحمه الله تعالى، ولعله يأتي أيضا تأكيدها عنده، وهي أن هذه القصة وغيرها من قصص القرآن لا يستفيد منها كل أحد، وإنما الذي يستفيد هو من يسأل سواء بلسان حاله أو لسان مقاله، سواء سأل بلسان حاله أو لسان مقاله، بحاله يحرك نفسه وعقله لينتفع ويعتبر ويتعظ، أو لسان مقاله بأن يسأل أو يبحث في كتب التفسير وينظر إلى كلام أهل العلم. فليس كل أحد ينتفع، وإنما المنتفع السائل، السائل هو الباحث، هو الباحث، هو المتحري للفائدة، الطالب لها، الحريص على نيلها وتحصيلها، فهذا هو الذي ينتفع بقصص القرآن. بدأ الشيخ رحمه الله بهذه المقدمة تهيئة للنفوس وشحذا للهمم لحسن الاستفادة من الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة.
قال رحمه الله: فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المراء الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم.
أن يلهى، لعلها بفتح الياء، أن يلهى عنها، أن يشغل نفسه بأي أمر عن هذه الرؤيا، لا يشتغل بها، بل ينبغي له أن يلهى عنها.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المراء الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها.
هذا أول ما بدأ به رحمه الله تعالى من الفوائد المستنبطة لقصة يوسف. وسبب بدئه بذلك رحمه الله تعالى لأن هذا هو أول ما بدأت به السورة، سورة يوسف عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فهذا أول ما بدأت به القصة، ويأتي في خاتمتها تأويل ذلك. وفي ثنايا القصة جاء أكثر من رؤيا، وكل ذلك يعبره يوسف عليه السلام. فيقول الشيخ استفاد من هذه المواطن في السورة من تعبير يوسف عليه السلام للرؤى رؤيا السجينين صاحبيه في السجن ورؤيا الملك، وأيضا ما آلت إليه رؤياه هو عليه السلام مع ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه أنه سبحانه وتعالى علمه تأويل الأحاديث، ومن ذلكم تأويل الرؤى فكل ذلك يفيد أن سورة يوسف عليه السلام يستفاد منها أصول لتعبير الرؤيا ثم ذكر رحمه الله أن تعبير الرؤيا يبنى على أمور منها حسن الفهم، لما رآه الرائي، يفهم الشيء الذي رآه بالألفاظ التي يقولها والتي جاءت ضمن رؤياه، لأن الألفاظ والمعاني التي حدثت في الرؤيا كلها مداخل للتعبير، أي مداخل للعبور منها إلى الوصول إلى المعنى، معنى هذه الرؤيا أو تعبير بحسب حال الرائي وبحسب الوقت وحسب الحال المتعلقة بالرؤيا، مع مراعاة حسن الفهم للألفاظ والمعاني والأحداث التي حصلت في الرؤيا. قال الشيخ رحمه الله يستفاد من القصة الفرق بين ثلاثة أشياء: الأحلام التي جاء ذكرها في السورة بلفظ أضغاث أحلام، وما يلقيه الشيطان من تلاعب بابن آدم وكم دخل الشيطان على خلق من خلال ما يلقيه عليهم في المنام من أمور وأحوال ربما أفسدت على بعض الناس عقائدهم وهدمت أديانهم وأدخلتهم في أبواب من الانحراف والضلال. والأمر الثالث الرؤيا الصحيحة. أما الأول فيقول الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بأضغاث الأحلام، قال هذه لا تأويل لها، مثل ماذا؟ قال مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فيأتي هذا الذي يفكر فيه كثيرا وشغل ذهنه فيه كثيرا يأتي في منامه أضغاث أحلام. قل مثل هذا عندما يتحدث المرء مع رفقته قبل النوم بأشياء ربما يأتي عليه شيء منها في منامه من قبيل أضغاث الأحلام، فيتأتي بطول التفكير في شيء أو كثرة الحديث عنه والسماع، فما يتحدث فيه في المجالس كثيرا ربما يأتي على الإنسان في منامه أضغاث أحلام. فهذا نوع، وهذا مثل ما قال الشيخ لا تأويل له. ويشبهه الشيخ يشبهه الشيخ رحمه الله بأنه من جنس ما يفكر به في يقظته، من جنس ما يفكر به في يقظته. هذا الذي أطال التفكير فيه في يقظته يأتي في منامه إتيانا مثل أو من جنس إتيانه له فكرا له في يقظته، يأتي أيضا فكرا له في منامه. فهذا نوع. الثاني ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة. والشيطان يدخل على النائم في منامه بمثل هذه الأمور، وبخاصة إذا نام على غير ذكر لله، إذا نام على غير ذكر لله سبحانه وتعالى. أما الذي ينام على ذكر الله ويأتي بأذكار النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. جزء من هذا الوعد في المنام يلقيه عليه في منامه، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال بعض المفسرين ومنهم المصنف رحمه الله في كتابه التفسير: إن عبادي أي الذين يذكرون الله، إن عبادي أي الذين يذكرون الله، فإن من يذكر الله سبحانه وتعالى يكون بذكره لله في حرز متين وحصن حصين يقيه ويحميه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. النوع الثاني ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، هذا أيضا لا تعبير له ولا ينبغي الإنسان أن ينشغل به ولا أن يحدث به الناس، لا يحدث الناس بتلعب الشيطان به في منامه، مثل القصة التي جاءت في الحديث، الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: رأيت في منامي أن رأسي سقط ويتدحرج أمامي وأنا ألحقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدث أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه، أو كما جاء في الحديث. فهذا النوع يلهى عنه مثل ما قال الشيخ، يلهى عنه، يشغل نفسه عنه ولا يفكر فيه. وجزء من هذا، وينبغي أن ينتبه لذلك، جزء من ذلك يريد به الشيطان أن يحزن ابن آدم، يريد به الشيطان أن يحزن به ابن آدم، مثل ما قال الله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمن. ولهذا ينبغي العبد أن لا يلتفت، أن يلهى عن هذا. بعض الناس سبحان الله إذا جاءته مثل هذه الأشياء وتوهم أنها رؤيا دخل في قلبه ماذا؟ حزن وقلق ومخاوف وأشياء من هذا القبيل، وهذه بغية الشيطان، هذه بغية الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فلا ينبغي أن يلتفت. ولهذا عبارة الشيخ هنا رحمه الله تعالى دقيقة، قال: لا ينبغي العاقل أن يشغل بها فكرة، بل ينبغي أن يلهى عنها، ينبغي أن يلهى عنها. إن لم يلهى عنها ونماها في نفسه وصل به الحال إلى بغية الشيطان منه حينما ألقى هذه الأمور عليه في منامه. والسنة أن المرء إذا رأى شيئا من هذا القبيل وهو في منامه أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن يتعوذ بالله من شر ما رأى، وأن ينقلب إلى جنبه الآخر في منامه، وإذا قام لا يحدث بها أحد مطلقا، يلهى عنها وتذهب عن ذهنه، تنصرف، إذا لها عنها وانشغل بأمور أخرى انصرفت وذهبت عنه، لكن إن شغل ذهنه بها سيضطر إلى أن يحدث الآخرين ثم تصبح مشكلة، وربما همًا أو أرقًا أو نكدًا عليه في حياته، وهذه بغية الشيطان منه ليحزن الذين آمنوا. أما الثالثة الرؤية الصحيحة، الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله عز وجل للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها، أو ليفهم بها ما يناسبها، أمثال يضربها الملك. وهذه من لمة الملك للقلب، القلب قلب الإنسان للشيطان له لمة وللملك له لمة، النوع الأول ذاك من لمة الشيطان للقلب، وهذه من لمة الملك للقلب. أمثال يضربها الملك بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن تلك الأمثال المضروبة التي يراها في منامه يفهم ما يناسبها، يفهم ما يناسبها مما يهدى إليه من يحسن تعبير الرؤى. وهي على نوعين، قال الشيخ قد يرى الشيخ على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه، هذا نوع، وقد يكون ليس كذلك، يعني ما يراه في منامه لا يكون على حقيقته، وإنما يوصل إليه، يوصل إلى إليه من 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 خلال الألفاظ، من خلال المعاني، من خلال الوقت والحال، يوصل إليه إلى تعبير الرؤيا، فيتارى تكون على حقيقة ما رأى، يعني يكون تعبير الرؤيا هو حقيقة وقوع ما رأى في منامه، وتارة يكون تعبير الرؤيا معنى آخر يتوصل إليه من خلال ألفاظها والحقائق التي رؤيت في المنام. وهذين النوعين كلاهما يأتي في قصة صاحبي السجن، فإن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، فكان التعبير لرؤياه هو حقيقة ما رأى، أنه يكون خادما للملك يعصر له الخمر، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، رأى فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فلم يكن تأويلها وقوع حقيقة ما رأى، وإنما كان هذا مثالا يهتدى منه إلى الحقيقة، والحقيقة أنه ما مثل ما جاء في تعبير يوسف عليه السلام أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، لا تأكل خبزا فوق رأسه، وإنما تأكل الطير من رأسه. ولعله يأتي لاحقا عند الشيخ بيان وتوضيح لهذا. فيوسف صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المرأة الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها. نعم.
قال رحمه الله: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها، ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش خر الجميع له سجدا. وقال يوسف صلى الله عليه وسلم متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال سبحانه في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة. فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن. فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها، وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة. ولهذا قال: إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
ذكر الشيخ رحمه الله أولا من فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا، ثم فصل في بيان ذلك من خلال السورة بأن ذكر أولا ما يتعلق برؤيا يوسف التي قصها على أبيه، ثم عقد فصلا خاصا سيأتي في رؤيا صاحبي السجن، ثم عقد فصلا أيضا آخر في رؤيا الملك. وفي كل ذلك يبين الشيخ ما يستفاد من تلك الرؤى والتعبيرات التي كانت لها من فائدة في هذا الباب، فباب علم الرؤى وأصول التعبير. علم الرؤى وأصول التعبير. قال هنا: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف، والثاني عقد له الفصل الأول من الكتاب وهو رؤيا صاحبي السجن، والثالث عقد له الفصل الثاني من الكتاب وهي رؤيا الملك. فالأول رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب عليهما السلام، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال الشيخ رحمه الله: فسرها يعقوب بغاياتها، غاياتها أي ما تؤول إليه، والذي تؤول إليه الرؤيا يأتي في آخر السورة، وعند إتيانه قال على إثره يوسف عليه السلام لوالده: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، إلى آخر الآيات. فسرها يعقوب بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه. يأتي بعد قليل قولها: حيث شبهت أم يوسف لما فيها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة بالشمس أو بالقمر، على اختلاف القولين، لأن الشمس والقمر قطعا المراد بهما يوسف يعقوب وزوجه أم يوسف قطعا، هذا هو المراد. لكن هل الأم هي الشمس والأب هو القمر أو العكس؟ الشيخ رحمه الله في تفسيره جزم أن الأم هي الشمس والأب هو القمر، والأب هو القمر، وقال: من المناسبات أن الشمس مؤنث والقمر مذكر والكواكب مذكر، والكواكب مذكر، فالقمر هو يعقوب والكواكب إخوة يوسف والشمس هي والدته. قال: وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف، وهذا جاء وحصل في آخر القصة: وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. وهنا ينبغي أن يعلم وأن ينتبه لهذا، أن السجود هنا هو من باب التحية، من باب التحية، وكان ذلك موجودا في شرع من قبلنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ومنع منه. وقال في الحديث الصحيح: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، السجود هنا ما هو؟ هل يستطيع أن يقول أحد أن السجود هنا هو العبادة؟ هل يستطيع أحد أن يقول المراد بالسجود هنا العبادة؟ ما يمكن. لو قال ذلك أبعد الفهم وأساء الفهم. لو قال المراد بالسجود العبادة يكون المعنى، والعياذ بالله، لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا، ما يمكن أن يكون السجود هنا عبادة أبدا، السجود تحية، السجود تحية. وسجود يعقوب وأم يوسف وإخوته له، هذا تحية ليس عبادة. العبادة في شريعة كل الأنبياء هي لله سبحانه وتعالى، سجود العبادة، ركوع العبادة، الذبح، النذر إلى غير ذلك، هذا كله لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش، خر الجميع له سجدا، خر الجميع له سجدا أي تحية له بالسجود، سجدوا تحية له. وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم، تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وأخوته وكذلك عند الناس. جعل الله سبحانه وتعالى رفعه بعد شدائد عظيمة مر بها، ألقي في غيابة الجب وأدخل السجن وتعرض لشدائد عظيمة جدا وتعرض لفتن أيضا عظيمة، تلقى ذلك كله بالصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فكان المآل إلى هذه الرفعة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له عليه السلام. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله والقيام بحق الله وحقوق الخلق، وهذه كلها كانت متمثلة في يوسف عليه السلام. قال: فلهذا قال سبحانه في ذكر السبب الموصل لهذه الغايات الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أي لا بد أن يتم الله عليك النعمة. تمام النعمة بماذا؟ بما ذكر سابقا وأما أكده لاحقا: العلوم النافعة، الأعمال الصالحة، الاجتباء، الأخلاق الفاضلة، المقامات الجليلة، خلق يوسف الفاضل كان في كل تقلباته، وانتبه إلى هذه اللطيفة التي أشير إليها، في كل تقلباته كان على خلق فاضل وتعامل كريم لما كان في السجن ولما كان في القصر، خلقه واحد فاضل وعالي ورفيع. ولهذا قالوا له في السجن: إنا لنراك من المحسنين، وقالوا له وهو في القصر: إنا لنراك من المحسنين. ما تغير صفة الإحسان فيه لا في السجن ولا في القصر. بعض الناس المواقف تغيره، مواقف الضيق والشدائد تغيره ويتغير الإحسان عنده، وأيضا مواقف النعمة والرئاسة وأمور الدنيا تغيره. يوسف وهو في السجن وهو في القصر من يراه ويلقاه يصفه بذلك: إنا لنراك من المحسنين. فهو على خلق مع التقلبات التي مر بها والمحن والمنح والمنن، كل ذلك كان فيه على خلق جميل. فهذا كله من تمام النعمة، يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. قال الشيخ: وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكرب. العلماء ينبهون هنا على أمر يتعلق بالرؤى لا بد من الانتباه له، وهو أن الرؤية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، أما تقرير الأحكام فلا. البشارة الرؤية تكون بشارة، وتكون نذارة، تكون نذارة. لكن من رأى رؤيا منامية لا يمكن أن يأخذ منها حكما، أن يأخذ منها شريعة. الشريعة مصادرها الوحي المتلقى عن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكم في الرؤى من التسلية، كم فيها من البشارة للمؤمن، الطمأنينة لقلبه، كم فيها أيضا كم فيها من النذارة من أمور مثلا، يعني يكون من الصالحين من أهل الاستقامة فتبدر منه انفراط في جانب معين، فيأتي في المنام رؤيا توقظه نذارة له. مما يذكر في هذا أن شابا صالحا غاضا لبصره حافظا لفرجه فرط منه أمر، فكان مرة يشتري من أحد المحلات، فجاءت حسناء رآها فأتبعها البصر، أتبعها بصره وأخذ ينظر إليها. فلما نام رأى في المنام أنه في المحكمة وأن القاضي حكم عليه بالجلد، وتلا الآية: والزاني والزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والعين تزني وزناها النظر. ففهم من هذه الرؤيا أنها نذارة له من ذاك الأمر، نذارة له من ذلك، فيتكون للبشارة تكون للنذارة. لكن لا يمكن أن تؤخذ أو يبنى أحكام أو شرائع على ما يراه الإنسان في منامه. قال: من فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم. في أحد منكم نسخة فيها مد بعد الراء؟ استغفر، الأقرب هو كذلك، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم كذا، واستغفر هو الأولى، نعم، واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحم، والله تعالى أرحم الراحمين. فيوسف استغفر لهم، استغفر لهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعقوب قال: سأستغفر لكم ربي. فيوسف استغفر لإخوتي، ويعقوب استغفر لهم، وكل من يوسف ويعقوب عفوا عما بدر من إخوة يوسف من عقوق وقطيعة وأذية ونحو ذلك. قال: فالحاصل أن هذه الرؤية تضمنت ما حصل ليوسف من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، يعني ما لقيه في تقلبات حياته من أمور وشدائد فصبر، فكان عاقبة ذلك الصبر العلو والرفعة. ولهذا لما قال له إخوته: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. هذه المنة ثمرة ماذا؟ قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونفس تقواه ونفس صبره أيضا هو منة الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الأول: وأما رؤيا الفتيين حيث قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فتلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر، وفسر رؤيا الآخر فيقتل ثم يصلب فتأكل الطير من رأسه. فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة، والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال وأنه يقتل ومع قتله يصلب ولا يدفن حتى تأكل الطيور من رأسه، وهذا من الفهم العجيب والغوص على المعاني الدقيقة. وذلك أن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه، ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال، وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعر منه الجلود. وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها قال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم وإنما يعبر عن علم ويقين. وأما المناسبة في ذلك أن الطيور لا تقرب الحي وإنما تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد، وهذا إنما يكون بعد قتله وصلبه. ومن كمال يوسف ونصح صلى الله عليه وسلم ونصحه وفطنته العجيبة أنهما لما قصى عليه رؤياهما تأنى في تعبيرها ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا ويشتاقا إلى تعبيرها وليتمكن من دعوتهما ليكون أدعى لقبول الدعوة إلى الله، لأن الدعوة لهما إلى الله أهم من تعبير رؤياهما. فدعاهما إلى الله بأمرين، أحدهما بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الأمر الثاني دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر للعالم العلوي والسفلي والعالم السفلي المستحق للألوهية الكاملة الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق، وإنما هي أسماء اصطلحوا على تسميتها أسماء بلا معان. فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما.
نعم، هذا الفصل يؤجل إلى الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.